نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد الانتفاضة التي اندلعت في آذار عام 1991 لجأ آلاف العراقيين إلى دول مجاورة هربا من بطش النظام السابق، وكثير من المنتفضين عبروا الحدود إلى العربية السعودية حيث ظلوا سنوات نزلاء في مخيم رفحاء. العائدون من المخيم إلى وطنهم الذي انتفضوا من أجله لاقوا استقبالا لم يكن يخطر على بالهم. إذاعة العراق الحر التقت بعض العائدين من رفحاء إلى أهلهم في محافظة ذي قار عبر هذا التقرير من مهدي الحسناوي.
يعاني الكثير من العراقيين العائدين من معسكر رفحاء إلى محافظة ذي قار من عدم وجود سكن يليق بهم بعد سنوات الاختراب في معسكر رفحاء شمال المملكة العربية السعودية. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى بعدد من هؤلاء العائدين وسجل جزء من هذه المعاناة. هذا أولا عباس ناصر برغش، طالب الحكومة العراقية بتعيينهم ضمن دوائر الدولة.
اعتباري أحد الساكنين في مناطق رفحة وعدت بعد سقوط الصنم. في الحقيقة معاناتنا معاناة كبيرة جدا، من ضمنها السكن غير الملائم وعدم توفر الوظائف الملائمة، وكذلك هناك الكثير من الشباب عاطين عن العمل وهم لم يكملوا دراستهم، وهذا أحد العقبات التي تواجه عمل الحكومة، لأن الحكومة عندما تريد أن توظف أحد الأشخاص يجب أن تكون لديه شهادة. وكثير الآن من أهالي رفحاء يطالبون بمعنى وظيفة تسد رمق العيش لا أكثر أقل.
علي الحجامي يرى أن شريحة اللاجئين العائدين من رفحاء معاناتهم متعددة.
لا يخفى أن الجماعة العائدين من رفحاء كانوا قد خرجوا إلى هذا المكان في المملكة العربية السعودية في بعد انتفاضة 91، وكنت أحدهم. طبيعي أنه كانت تختمر في أذهاننا آمال عريضة وطموحات بعد عودتنا إلى بلدنا ووطننا، وكنا نتوقع أن يحتضن هذا البلد يحتضن أبنائه الذين خرجوا رغما عنهم في ظروف قاهرة. إلا أنه بعد عودتنا إلى العراق وجدنا ما وجدنا من المآسي ومن الآلام ومن نقص الخدمات والشيء الكثير، طبعا كل ذلك من مخلفات النظام البائد. ونطمح أن تلتفت الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية إن شاء الله إلى هذه الشريحة.
سر علي، رد فعل مكتب وزارة المهاجرين والمهاجرين في هذه المحافظة، هل يوجد رد فعل من قبل وزارة؟ هل يوجد دعم من قبل هذا المكتب للشريحة العائدين من رفحاء؟
الحقيقة أنه طالبنا هذا المكتب، طالبناه مرارا وتكرارا في تقديم شيء يسير إلى هؤلاء اللاجئين العائدين من رفحاء، إلا أن المكتب يتحجج، وهذا واقع، يتحجج بأن الوزارة لا تملك شيء وليس لها صلاحيات واسعة، فهي خالية الميزانية وليس هناك من رصيد في هذه الوزارة يساعد على إعانة اللاجئين.
سالم كريم وريوش أوضح لإذاعة العراق الحر بأن معاناة معسكر رفحاء لم تذكر في اجتماعات مجلس النواب، مطالبا الحكومة
بعد الآلام التي مرت بنا في مخيم رفحاء وبعد العودة كنا نتأمل خير، لكن للأسف ازدادت مظلوميتنا خاصة في قضية التوظيف والسكن، فلم تطرح قضيتنا في مجلس الوزراء ولا في الجمعية الوطنية، ولم تناقش قضية تعويضنا عن تلك السنين التي سجننا فيها في مخيم رفحاء. لحد هذه اللحظة لم تعطى لنا فرصة توظيف. على سبيل المثال أنا شخصيا، مثلا أنا مواليد 61 وخريج معهد عام 84-85، لحد هذه اللحظة لم أتعين ولم تحل قضية السكن. أما قطع الأراضي التي روج لها في الإعلام، لحد هذه اللحظة لم تشمل سوى عدد قليل، والآلية في التوزيع الآلية القديمة اللي هي على مسقط الرأس بغض النظر عن سكن الحالي، حتى لو كان ساكن الآن في منطقة منذ 20 سنة يطوى على مسقط الرأس، وهذه القضية عقدت قضية السكن ولم تحل. لذلك نطالب رئاسة الوزراء أن تحل مشكلتنا في التوظيف خصوصا والسكن.
المسؤولون عن مكتب وزارة المهجرين والمهاجرين في هذه المحافظة لم يصرحوا لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع، واكتفوا بأن معاناة المهجرين هي الأقسى من ذلك. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام. الماء سر الحياة، والعراق بلاد النهرين الخالدين شهدت ترديا ملحوظا في موارده المائية لأسباب إقليمية ومحلية، واستدعى هذا الوضع إجراء دراسات وعقد مؤتمرات متخصصة لتحديد سبل معالجة الوضع المائي الخطير في العراق بما في ذلك إقليم كردستان. وفي هذا السياق بدأت في دهوك يوم الأربعاء أعمال مؤتمر البيئة الثاني لتحديد جذور هذه المشكلة المائية واقتراح الحلول. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
حضور وزير البيئة ووزير الموارد المائية في إقليم كردستان، جرت مراسم افتتاح المؤتمر البيئة الثاني الذي سيعقد لمدة 3 أيام متتالية اعتبارا من 25 من هذا الشهر. دار محمد أمين وزير البيئة في إقليم كردستان تحدث عن هذا المؤتمر بقوله:
نحن نعلم أن إقليم كردستان يمتلك ثروة كبيرة من المياه، سواء كان من المياه الجوفية أو المياه السطحية أو الآبار والأنهار، ولكن لم يكن هناك حقيقة برنامج كامل أو الكافي لكيفية الاستفادة من تلك الأنهار. ونحن نعلم أن هناك اهتمامات دولية كبيرة بالمياه، ونعلم أن هناك حقيقة مشاكل كبيرة بين الدول حول المياه لأهمية المياه وتأثير المياه على الأمن القومي للبلدان. فنحن نريد حقيقة من هذا المؤتمر أن يكون بداية لمعرفة أهمية الثروة المائية في البلد في إقليم كردستان وكيفية المحافظة على هذه الثروة، وخصوصا أن هناك آلاف من الآبار الارتوازية سواء كان بشكل قانوني رسمي أو بغير رسمي في محافظات كردستان، وهذا حقيقة وهذه الآبار تؤثر على المياه الجوفية حيث نزل نسبة المياه الجوفية، ونحن نمتلك ثروة كبيرة حقيقة من مياه السطحية والآبار والأنهار والكهاريس في إقليم كردستان. فنحن نريد أن نحد من تلك المشاكل، وبالرغم من أن الحكومة إقليم كردستان بادرت على تأسيس وزارة خاصة بالمصادر المائية، ونحن في وزارة البيئة أيضا في إقليم كردستان بدأنا بكتابة مشروع حماية البيئة.
أما تحسين قادر وزير الموارد المائية في الإقليم فقد تحدث عن أهمية هذا المؤتمر الذي خصص للثروة المائية بقوله:
موضوع البيئة وموضوع المياه في إقليم كردستان العراق لديها أهمية كبيرة جدا لدى المواطنين ولدى حكومة كردستان أيضا. نحن مشاركون جميعا في عالميا وليس إقليميا في موضوع البيئة، لأننا نتشارك جميعا في المياه والأرض والهواء. نحن نحاول إيجاد شتى الطرق من أجل المحافظة على نظافة بيئة كردستان والمساهمة في الحفاظ على بيئة العالم من حدودنا الإقليمية.
وعن أبرز المحاور والمحاضرات التي ستناقش خلال هذا المؤتمر تحدث إلينا حسن نوري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بقوله:
لأنه كردستان تتعرض إلى عمليتين سلبيتين للبيئة، ألا وهي أولا قلة نسبة المياه في كردستان بسبب تراجع نسبة هطول الأمطار وازدياد عدد سكان المنطقة، فلهذا ارتئينا إلى أن نعقد الكونفرنس الثاني حول المياه في كردستان.
وقد حضر هذا المؤتمر شخصيات وأساتذة من أوروبا والعراق، ومنهم هدى معروف من منظمة طبيعة العراق الحر والتي خصت الإذاعة بقولها:
نشكر وزارة البيئة في إقليم كردستان دعوتنا على حضور المؤتمر الثاني المنعقد في دهوك. أغراض المعقد بشأن بيئة المياه وكيفية أنه يطورون مستوى المياه هنا في العراق، يعني العراق كافة وخاصة في كردستان، وإن شاء الله يعني شكل المؤتمر من أول يوم ناجح جدا جدا، والبحوث الموجودة كلها على مود تطوير المستوى المياه، وتعرفون الوضع هنا بالعراق شلون أنه المياه تأثرت جدا بالأوضاع وحرب المياه اللي تصير بين الدول المجاورة للقطر.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. تابع فيها الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي، كما تتضمن حلقة هذا الأسبوع مقابلة مع قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر، التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي عن المشاريع التي تنفذ حاليا، لا سيما في مجال تطوير الإنتاج النفطي العراقي وتوليد الطاقة الكهربائية. كما نستمع إلى تصريحات للمدير التنفيذي لمجلس مجلس الأعمال العراقي في الأردن عن التسهيلات الجديدة التي تعهدت الحكومة الأردنية أخيرا بتقديمها للمستثمرين العراقيين، إضافة إلى تقرير صوتي من موسكو عن آفاق العلاقات النفطية بين العراق وروسيا إثر إعلان إحدى شركات النفط الأمريكية عن استعدادها للتعاون مع شركة روسية في تطوير أحد الحقول النفطية العراقية. جهود عراقية أمريكية مشتركة في مشاريع إعادة الإعمار. ذكر قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي العميد مايكل وولش أن الجهود الحالية تتركز على إنجاز المشاريع الحيوية التي توفر خدمات أساسية للمواطنين في قطاعات النفط والكهرباء والصحة. يذكر أن هذا الفيلق نفذ خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبالتعاون مع الكوادر العراقية العديد من مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أوضح القائد الأمريكي أن الجهود الحالية المشتركة مع وزارة النفط العراقية تستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى 2,600,000 برميل يوميا. وفي مجال الكهرباء توقع إمكانية زيادة الفترة التي توزع خلالها الطاقة الكهربائية في مدينة بغداد إلى 10 ساعات يوميا خلال الصيف المقبل. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، وأجاب فيها أولا عن سؤال حول جهود إعادة الإعمار في القطاع النفطي.
Right now we're helping Minister Shahristani.
بما يخص قطاع النفط تعاوننا مستمر مع الأخ الوزير الشهرستاني لزيادة الإنتاج إلى 2,600,000 برميل نفط يوميا، وسوف يتم صدور 1,900,000 برميل في اليوم في خلال هذه السنة. وهناك مشاريع في وزارة النفط لمد خط أنبوب 24 بوصة لتصدير النفط من الميناء التركي، هذا البلد الذي هو في شمال العراق.
أما في قطاع الكهرباء فقد أشار العميد مايكل والش إلى أن العراق يحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة إعمار هذا القطاع، مؤكدا في الوقت نفسه على أن بغداد ستشهد خلال الصيف القادم تجهيز بالطاقة الكهربائية يصل إلى 10 ساعات يوميا، إلا أن الأفضلية في التوزيع ستكون للمنشآت الخدمية والصحية والأمنية.
فيما يخص الكهرباء فهناك طبعا 3 أقسام لهذا القطاع، هو التوليد والتوزيع للمدن والتوزيع في كل مدينة إلى المنازل. حاليا توزيع الكهرباء في بغداد أقول بثقة أنه جيد، لكن التوليد عموما، توليد الكهرباء عموما في أنحاء مختلفة من العراق يحتاج إلى مجهود خاص ويحتاج إلى انتباه بما يخص توليد الكهرباء أكثر. وحاليا نعمل بأسرع وقت ممكن على مولدات القدس حتى تزيد إنتاجها، وكذلك المولدات الأربعة التي حاليا فيه هي مركزها المسيب، وحتى ننتهي من العمل فيها قبل الصيف. وهناك صيانة أجريناها في المدة السابقة على مولدات في بغداد حتى نستطيع إنتاج 6,000 ميجاوات في اليوم في المدة الزمنية القادمة قبل الصيف. وهذه 6,000 ميجاوات في اليوم سوف تزود بغداد بحوالي 10 ساعات كهرباء
اليوم.
تزود المواطنين أم الدوائر الخاصة؟ لأن المواطن الآن يجهز 4 ساعات يومياً.
The way the power is distributed.
حاليا يتم توزيع الكهرباء على قطاع الخدمات أولا قبل توزيعه على المناطق السكنية. مثلا هناك لزوم لتوزيع الكهرباء على المستشفيات وكذلك على القطاعات التي تصفي المياه، وبما يخص أعمال القطاع الأمني، وبعدها طبعا ما يتبقى نوزعه على المنازل. وسوف يكون التوزيع 10 ساعات باليوم إن شاء الله. وكما تعلمون يعني منطقة بغداد القطارات تحتاج إلى 11,000 ميجاوات من الكهرباء حتى تعمل كل جهاتها بطريقة أصولية، ولكن حاليا توليدنا لا يزيد على 6,000 ميجاوات في اليوم، وهذا طبعا سوف يوزع بطريقة مثلى حتى تضمن راحة المواطن.
أما في الجانب الصحي فأوضح قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 22 مركزا صحيا ستتوزع على مناطق مختلفة من العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسهيلات أردنية للاستثمارات العراقية. تعهدت الحكومة الأردنية أخيرا بتقديم مجموعة من الحوافز الخاصة للمستثمرين العراقيين، بينها تخصيص قطعة أرض في منطقة المفرق لإقامة 15 مشروعا استثماريا جديدا. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي ذكر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي في الأردن المهندس فارس المصلح أنه حصل أيضا على تعهدات أخرى بمنح تسهيلات لتشغيل الخبرات والعمالة العراقية. مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
تم التباحث حول إقامة استثمارات عراقية كبيرة الحقيقة، ومنها ذات نوعية خاصة جدا أن تكون نادرة في الشرق الأوسط، أن تكون في منطقة المفرق التنموية. وقد تم التباحث حول تقديم تسهيلات لرجال الأعمال المستثمرين العراقيين حول امتيازات خاصة على أن لا تقل بدرجة الامتيازات اللي تمنح لمنطقة تطوير العقبة الحقيقة، أن تكون بتسهيلات أكبر وأكثر من اللي يمتازون بها المستثمرين في العقبة. وتمت الموافقة المبدئية من قبل الحكومة الأردنية، وتم أيضا التباحث حول تزويدنا أو أعطائنا 1,000 دونم الحقيقة في منطقة المفرق التنموية لتكون بأسعار رمزية أو قد تكون مجانا الحقيقة للاستثمارات العراقية. المعالي وزير العمل باعتباره مدير تطوير المفرق أبدى الاستعداد بتزويدنا بمنطقة كبيرة تصل إلى 1,000 دونم. فهناك عدة أنواع من الاستثمارات، هناك استثمارات صناعية، وهناك استثمارات تجارية، وهناك استثمارات خدماتية.
ما أهم المشاريع التي تم الاتفاق عليها مبدئيا أستاذ فارس؟
تم تقديم مشروعين ونحن في اللقاء المشترك، مشروع أو إقامة مصنع للمحاليل الطبية لشركة الرافدين اللي باعتبارها عضو في مجلس الأعمال العراقي، وأيضا مدرسة تدريب الهليكوبتر واللي تعتبر مدرسة خاصة جدا ولا توجد مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط. تم تقديم مقترح من قبل أعضاء مجلس الأعمال العراقي للحكومة الأردنية على إقامة مجمعات سكنية تخدم الجالية العراقية في الأردن، وبالفعل الآن يتم مناقشة هذا الأمر مع الحكومة الأردنية لتثبيته على أرض الواقع والمساهمة في إنشاء هذا المجمع ليخدم أكبر عدد ممكن.
ما هي أهم الضمانات التي حصلتم عليها فيما يخص تسهيل عمل المستثمرين؟
هناك وعود جديرة بالذكر لأنها قد تكون أكيدة من قبل معالي وزير العمل ومعالي وزير الصناعة الأردني حول تزويدنا وإعطائنا بتسهيلات كبيرة للمستثمرين العراقيين، من ضمنها الإقامة طويلة الأمد، وبضمنها تشغيل العمالة العراقية والخبرات العراقية من فنيين ومهندسين بشروط جديدة تختلف عن الشروط اللي موجودة حاليا في وزارة العمل، والتي تنص أن يكون ربع العدد من الكادر العراقي وتقريبا 75% من الكادر الأردني. فقد تم التباحث حول أن يزودونا بنسبة أكبر لتشغيل العمالة والخبرات العراقية في هذه الاستثمارات الجديدة.
طيب، هذه الاستثمارات سوف تقام في الأردن، ما الذي سيجنيه العراق والعراقيون من هذه المشاريع؟
هناك الحقيقة أنواع كثيرة من الاستثمارات من المؤمل قيامها على أرض المفرق وتكون بالنتيجة الأولى أن تخدم العراق للمواد التي يحتاجها العراق الحقيقي.
هذا وأكد المصلح أن توقيع الاتفاقيات النهائية للمشاريع مع الحكومة الأردنية سيكون بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي سيلتئم في البحر الميت في 18 من شهر آيار المقبل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستقبل التعاون النفطي بين العراق وروسيا. أعلنت إحدى الشركات النفطية الأمريكية أخيرا عن استعدادها للتعاون مع شركة نفطية روسية في تنفيذ عقد كانت قد أبرمته مع النظام العراقي السابق لتطوير أحد حقول النفط في جنوب البلاد. وتزامن إعلان المدير التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية في شأن التعاون مع شركة لوك أويل الروسية مع تصريح لرئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا توقع فيه أن تتمكن الشركات الروسية من استئناف العمل في العراق خلال العام الحالي أو المقبل. وفي متابعته لهذا الموضوع اتصل مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو مع الناطق الرسمي باسم شركة لوك أويل وأحد خبراء النفط المستقلين ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
صرح رئيس الاتحاد الروسي لمنتجي النفط والغاز يوري شافرانيك بأن شركات نفطية روسية يمكن أن تستأنف نشاطاتها في العراق هذا العام أو العام المقبل في حال إذا لم تحصل أي أحداث طارئة في البلاد. وفي سياق ذي صلة عرب المدير التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس النفطية الأمريكية جيمس مالفا عن أمله بأن تتعاون شركته وبالنشاط مع شركة لوك أويل الروسية في العمل على حقل غرب القرنة. وأشار جيمس مالفا إلى أن تعزيز التعاون بين الشركتين يتوقف على 3 عوامل: أولا ضمان أمن العاملين فيهما، ثانيا تبني قانون النفط الجديد في العراق، وثالثا إبرام الحكومة العراقية الحالية على اتفاقية كانت لوك أويل قد وقعتها مع القيادة العراقية السابقة في ظل صدام حسين حول غرب القرنة. إذاعة العراق الحر اتصلت هاتفيا بغريغوري فولتشيك المتحدث باسم شركة لوك أويل أوفرسيز التي تمثل مصالح شركة لوك أويل في الخارج، فامتنع فولتشيك عن التعليق على تصريح يوري شافرانيك حول احتمال بداية نشاطات الشركة النفطية الروسية في العراق هذا العام أو العام المقبل. لن أعلق على تصريح يوري شافرانيك، شركتنا لا تعلق على أحد وإنما تمارس سياسة إعلامية مستقلة، حسب ما قال الناطق باسم شركة لوك أويل أوفرسيز. أما الخبير النفطي الروسي المستقل الدكتور ميخائيل غايكازوف فقد اعتبر أن تصريح شافرانيك ليس إلا إعلان نوايا. أعتقد أن العام الجاري ليس أنسب وقت لاستئناف النشاطات في العراق لأن الوضع الأمني في البلاد خطر جدا، فهناك أعمال إرهابية في العراق من قبل المتطرفين والقاعدة وما إلى ذلك من منظمات إرهابية، كما تحدث اشتباكات بين السنة والشيعة، وزيد على ذلك تصريحات استفزازية يدلي بها قادة دينيون. لذلك أعتقد أن تصريح يوري شافرانيك مفاده أن روسيا جاهزة للعمل في العراق، ولكن لا يمكن فهمه بأن موسكو على وشك بداية العمل. كان هذا الخبير النفطي الروسي المستقل الدكتور ميخائيل غايكازوف. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.